بسم الله والابن ابن الروح القدس الآن واحد امين. بنعمة ربنا هنبدأ الموضوعات في خلال الاسبوع ده، الاسبوع الثاني من صوم السيدة العذراء، وهتتركز حوالين جزء من التسبيحة احنا حافظينه ولسه كنا بنقوله في التمجيد دلوقتي، جزء من القطعة الثامنة في ثيوتوكية يوم الحد. لما نقول السلام لك يا مريم، هناخد بعض الصفات والرموز اللي تربط السيدة العذراء بشخصيات من العهد القديم، اباء وانبياء. والكلام اللي احنا بنقوله في التسبيحه في الثيوتوكيات ده مش كلام الكنيسه وضعته كده من خيال او من فراغ، لكن له اصول كلها من الكتاب المقدس. فعشان كده الكنيسة بتشجعنا دايما ان احنا نسمع وننتقي اللي بنسمعه من مدايح وتراتيل والحان، لان بيكون فيها حاجات ساعات مش مطابقة او مش بارشاد الكنيسة او مش بارشاد الروح القدس زي ما الاباء وضعوا لنا. وهنشوف كده، هناخد لمحة بسيطة تاريخية تقول لنا منين جه كلام الثيوتوكيات ده، وبعدين ناخد علاقة من علاقات السيدة العذراء بشخصيات العهد القديم، الآباء والأنبياء. نبدأ النهاردة لما بنسمع مثلا السلام لك يا مريم، خلاص أبينا آدم، أو خلاص أشعياء، أو خلاص إسحاق القديس. إيه علاقة السيدة مريم بالخلاص؟ طبعا الخلاص، ما فيش أي خلاص غير باسم ربنا يسوع المسيح، ليس بأي حد وبغير ربنا يسوع المسيح مفيش خلاص. فإيه علاقة السيدة العذراء مريم لما نقول السلام لك يا مريم مثلا، خلاص أبينا آدم؟ فعشان كده بنقول كلام التسبيحة، كلام الثيوتوكيات ده، ده كلام له أصول أبائية ورسولية، يرجع كده من تاريخ قديم قوي، من بداية نشأة الكنيسة. في العصور الأولى، العصور العصر الرسولي اللي كان فيه موجودين الرسل في الكنيسة منذ القرن الأول، والكنيسة لما نشأت استلمت من الآباء الرسل، الناس اللي كانوا والتلاميذ اللي كانوا مع ربنا يسوع المسيح وشافوه وعينوه وعاشوا معاه، استلمت نصوص معينة وعقائد إيمانية سلمتها للكنيسة من جيل لبعد جيل، وصلت لنا لحد النهاردة. من ضمن الحاجات اللي استلمتها بعض العقائد والنصوص العقائدية دي اللي بتكرم السيدة العذراء. فما نقول تكريم أو مديحة للسيدة العذراء حسب نصوص التسبيحة أو الثيوتوكيات، نعرف إنها كلام له معنى ومدلول لاهوتي، ما هوش تركيب كلام أو مدايح. ساعات بيبقى فيه تراتيل أو مدايح تتركب كده، ممكن حتى تؤدي إلى معنى لاهوتي مفتعل شوية أو خاطئ حتى. فعشان كده الكنيسة تقول لنا نخلي بالنا ايه اللي بنسمعه وايه المدايح اللي بنسمعها والتراتيل، لان ما كانش هدف المدايح دي مجرد تكريم العذراء او مدايح او تراتيل كده للسمع او للغنى، لكن كان ليها مفهوم لاهوتي الكنيسة بتوصله وبتعيشه، مش بس مجرد تعليم. من ضمن الاباء اللي كتبوا عن تكريم السيدة العذراء، عشان نعرف ان الكلام ده له اصول تاريخية منذ العصر الاول، منذ القرن الاول في الكنيسة، واحد من العلماء اسمه هيبوليتس كتب، هيبوليتس ده كان موجود في سنة من 170 لسنة 231، يعني 170 ده يبقى القرن الاول، يعني احنا عارفين ان الكتاب المقدس تقريبا اكتملت اجزاءه حوالي سنة 100 تقريبا، يعني في بداية او في نهاية القرن، بداية القرن الأول حوالي سنة 100 آخر حاجة كانت كتبت وجمعت هو إنجيل قديس يوحنا، فده يعتبر القرن الأول. فقديس هيبوليتس ده كان موجود من القرن الأول، كتب يقول، عشان نقول إن الكلام ده جاي منين يعني، إذن فلنؤمن أيها الإخوة الأعزاء حسب التقليد المسلم إلينا. قديس هيبوليتس ده سنة 170، يبقى استلم من مين؟ أقرب حاجة يمكن قد القديس يوحنا مثلا، ديس بوليكاربوس، الناس القريبين قوي من ربنا يسوع المسيح، يقول حسب التقليد المسلم إلينا من الرسل أن الله الكلمة نزل من السماء وحل في بطن العذراء القديسة مريم. يبقى الكلام ده من تكريم السيد العذراء يرجع من أصوله من أيام الرسل، العصر الأول خالص، حتى بأخذه الجسد منها وحصولها على نفس بشرية، وقد صار له كل ما للإنسان ما خلى الخطية، يستطيع أن يخلص الإنسان الساقط ويمنع عدم الموت بكل من يؤمن به. وهنا العالم هيبوليتس يحط كده الضوء على علاقة الخلاص والسيدة العذراء. طبعا ما فيش خلاص إلا باسم ربنا يسوع المسيح، لكن يقول إنه حسب التسليم المسلم لنا من أباء الرسل إنه تولد، يعني السيدة العذراء ليها، كان مش هنقول ليها دور خلاصي، دور إلهي، لكن هي زي ما بنقول كده باب الخلاص، الباب اللي اتدخل منه الخلاص للعالم، المخلص ربنا يسوع المسيح وحده. طبعا استمر التقليد ده يتوارث كده الأجيال من جيل لجيل منذ العصر الرسولي الأول لحد تقريبا القرن الخامس. القرن الخامس يعني سنة 400 وشوية. حصل كده حادثة تاريخية في الوقت ده، الكنيسة أدخلت الكتابات دي والحاجات اللي استلمتها من أيام الرسل، أدخلتها في الطقس والتسبيحة والليتورجيات اليومية للكنيسة. في القرن الخامس بدأت الكنيسة كده تدخل التعليم ده وتردده وتتكلم وتسبح وتكرم السيدة العذراء، دخل في كل جزء من جزئيات التسبيحة والصلوات اليومية والليتورجيات، كل ده بدأ من القرن الخامس. زي ما بنشوف كده كتير في صلوات نلاقيه في قبل قانون الإيمان، نلاقي مثلا نعظمك يا أم النور، نلاقي في قطع الأجبية دايما القطعة الثالثة اللي هي تتكلم عن السيدة العذراء، نيجي في المجمع المقدس نلاقي العذراء كل حين والدة إليها قديسة الطاهرة مريم، نلاقي في تسبيحة نصف الليل جزء ضخم جدا من تسبيحة نصف الليل الثيوتوكيات، نلاقي في مثلا مردات الإنجيل نلاقي مرد للسيدة العذراء، مرد الإبراكسيس، مرد للسيدة العذراء، التوزيع في نهاية القداس أثناء توزيع الأسرار المقدسة، نلاقي دايما الكنيسة دخلت المدايح دي في الحياة اليومية، الحياة اللي بنعيشها، حياة التسبيح والاتصال كده بالسماء، دخل فيه جزء كبير من تكريم السيدة العذراء. طبعا الكلام ده مش مجرد انه مدايح بس، لكن حاجات تدخل في عمق اللاهوت، زي ما القديس هيبوليتس يقول انه الخلاص حسب ما استلمنا من الرسل انه ربنا يسوع المسيح خد جسد من السيدة العذراء، وكان بيتكلم ساعتها عن موضوع الخلاص وازاي انه ربنا يسوع المسيح خلص البشرية كلها فخد جسد من السيدة العذراء، فبيربط الخلاص وايه علاقته بالسيدة العذراء، لان هي ام الخلاص او ام المخلص اللي خلص البشرية كلها. والسبب انه الكنيسة ابتدت تهتم في بداية من القرن الخامس بالكلام ده، بدعة مشهورة قوي، حصل حادثة كده مشهورة سنة 431، مجمع مشهور قوي، اجتمعت الكنيسة في المسكونة كلها عشان تفند بدعة ظهرت في الوقت ده، والبدعة للأسف اللي نتجت كانت نتجت من بطريرك القسطنطينية. هو كان في الوقت ده كان فيه الكنائس، كنيسة أورشليم، كنيسة إسكندرية، وكنيسة أنطاكيا، وكنيسة القسطنطينية، بطريرك وكنيسة روما. بطريرك القسطنطينية دخل بفكر غريب وحاول يثبته، ومن هنا طلعت الهرطقة دي أو البدعة دي، واجتمع عشانها مجمع ضم كل رؤساء الكنائس، واجتمع فيه 200 من أساقفة الكنيسة في العالم كله، الكنيسة الجامعة كانت كنيسة واحدة لحد دلوقتي، وكان يرأس المجمع ده القديس كيرولوس الكبير اللي هو القديس عمود الدين، وابتدى يدحض البدع دي ويناقش نسطور، واتحرم طبعا، وكل أتباعه وكل اللي بياخد الفكر ده ملخص البدعة دي انه نسطورس استكتر قوي انه الله الكلم المتجسد يتولد من انسان السيدة العذراء. فكره قال له انه مش ممكن يحصل انه ازاي الاله ده يتولد من عذراء او من انسان. طبعا ده كان فكره الخاص طبعا. وابتدى ينشر الفكر ده، وطبعا عشان كده الكنيسة اجتمعت وحربت الفكر ده وحرم كل من بيؤمن بهذا الفكر. فهو تخيل انه الطبيعة ربنا يسوع المسيح نقول طبيعتين متحدتين غير منفصلتين، طبيعة لاهوت وطبيعة ناسوت. هو قال انه هما احنا بنقول لم يفترق لحظة عين ولا طرفة عين ولا في اي لحظة من لحظات الزمن حصل افتراق. فهو يقول انه بما انه مش ممكن الاله يتولد من سيدة عذراء، فقال انه حصل انه الطبيعة اللاهوت سكنت في الناسوت. يبقى دول هما طبيعتين لكن منفصلتين، ده طبيعة وده طبيعة. وحصل ان طبيعة اللاهوت سكنت في الناسوت فاصبح في طبيعتين منفصلتين، وده طبعا فكر مش مظبوط. ويقول انه في اقنومين للطبيعتين دول، يعني احنا بنقول الاب والابن والروح القدس ثلاثة اقانيم. هو بيقول انه الابن ده اقنومين كمان او طبيعتين كمان، مش طبيعة واحدة، مش طبيعتين متحدتين. ده بيقول ده انه الطبيعة الالهية سكنت في الطبيعة البشرية، لانه استكتر ازاي الاله يتجسد او يولد من سيدة من انسان، يعني من امرأة. وفي محاولته انه يثبت الكلام ده تعرض لانه بما ان السيدة العذراء احنا بنقول عليها والدة الاله، والكنيسة بتثبت الفكر ده، وهي او حاملة الاله اللي ثيوتوكوس حاملة الاله. فقال انه ادم في طبيعتين منفصلتين، طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية، والطبيعة اللاهوتية حلت في الطبيعة البشرية، وده كلام مش مظبوط. بيقول يبقى السيدة العذراء ما تبقاش ام الطبيعة اللاهوتية، طبعا ده كلام نسطور يعني. فيقول ان السيدة العذراء تبقى ام المسيح، لان المسيح بقى طبيعتين قلنا، طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية. فيقول ان العذراء بس ام المسيح فقط، وما قدرش ابدا يستوعب حكاية ان العذراء والدة الاله، لانه في طبيعتين منفصلتين. يبقى مش ممكن اللاهوت يبقى له ام من انسان، فقال انه العذراء دي ام المسيح بس، ورفض موضوع انه السيدة العذراء والدة الاله. ومن هنا الكنيسة في الوقت ده بقى ابتدت تثبت الفكر ده وتثبت الكلام ده، حتى في خلال كل الطقوس وكل الصلوات اليومية، منها زي ما قلنا الأجبية والقداس وكل الليتورجيات والتسبيحة. لكن فات على نسطور بطريرك انطاكيا انه القديس بولس الرسول يأكد على الكلام ده، يقول انه في رسالته لأهل غلاطيا: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولود من امرأة. ما نعرفش طبعا ازاي الجزئية دي المهمة من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل غلاطيا فاتت على نسطور بطريرك الكنيسة الكبيرة في الوقت ده، لكن رفض خالص موضوع انه ان العذراء تبقى والدة الإله. طبعا نسطور ما كانش له، معلمنا بولس الرسول يكلم أهل فيليبي يقول لهم حاجة مهمة قوي. نسطور ده كان طبعا فكره الخاص، معلمنا بولس الرسول يقول لأهل فيليبي: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في يسوع المسيح. هو ما تخيلش ازاي طبعا بفكره انه ازاي الاله يولد من سيدة من انسان من امرأة. فبولس الرسول يقول انه طبعا ده ممكن، اولا قال كده صراحة لأهل غلاطيا: ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولود من امرأة. واضح جدا اللي قاله معلمنا بولس الرسول. إمكانية الكلام ده ازاي او تحقيق الكلام ده ازاي، بولس الرسول يقول مش بفكرنا احنا، يعني النسطور ده كان فكره الخاص ما قدرش يستوعب الكلام ده، فجيب فكر من عنده فقال انه ده مش ممكن. بولس الرسول يقول لأهل فيليبي: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا، الذي اذا كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته، أخلى نفسه، أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. يبقى إزاي الكلام ده يتم؟ إزاي اللي بيقول عليه بولس الرسول لغلطية إنه الله أرسل الله ابن مولود من امرأة مش بفكر نصور، مش بفكرنا البشر، لكن بفكر المسيح اللي هو إيه؟ اللي هو إخلاء النفس، إخلاء الذات، أخلى ذاته ولم يحسب نفسه وأطاع أخذا صورة صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيكل كإنسان وضع نفسه. يبقى بالاتضاع بالفكر المتضع والفكر الذي للمسيح اللي بيقول عليه معلمنا بولس الرسول، الكلام ده يكون مش بفكرنا الخاص ولا بالتعليم اللي جه به نسطور بطريرك القسطنطينية في الوقت ده. وبدأ الكنيسة بقى تأكد على موضوع والدة الإله ده في كل، قلنا في كل الصلوات والتسبيحات والقداس وكل حاجة، أدخلت إنه الكنيسة والمؤمنين كلهم يعيشوا الفكر ده، إن السيدة العذراء هي الثيوتوكوس، حاملة الإله، والدة الإله، لدرجة إن الكنيسة خلت أساس الثيوتوكيات، أساس سبع تراتيل أو مدايح اللي هي بنقول عليها بقى الثيوتوكيات، تكريم السيدة والدة الإله. السبع ثيوتوكيات دول كل يوم خلت في تسبيحة نصف الليل ثيوتوكية لكل يوم من أيام الأسبوع على مدار السنة كلها، كل يوم له ثيوتوكية، له تكريم ومديحة للسيدة العذراء. أساسه إيه وفكره إيه؟ عاوز يأكد على الفكر اللاهوتي ده. فكلام الثيوتوكيات أو كلام احنا قلنا الثيوتوكيات تكريم والدة الإله أو التسبيح مع التأكيد على الفكر الصحيح إنه العذراء هي والدة الإله، حاملة الإله. فنجد في الثيوتوكيات دي، وبالأخص بقى احنا نشوف هنركز على جزئية منها، احنا قلنا القطعة التامنة، احنا قلنا كل يوم له ثيوتوكية، يوم الحد في ثيوتوكية مكونة من كذا جزء. فنيجي في الجزء المشهور اللي احنا تقريبا حافظينه، حافظين أجزاء منه كتيرة، نقول سلامات كتيرة للسيدة العذراء، وبتبتدي الكنيسة تأكد ان السيدة العذراء هي والدة الإله، وتربط بقى الكلام ده بنبوات من العهد القديم، وأنبياء اتكلموا في العهد القديم، وأنبياء وأباء كانوا موجودين في العهد القديم أشاروا مش بس لربنا يسوع المسيح المخلص، لكن كمان أشاروا للسيدة العذراء. كل ده عشان كده نقول التسبيحة والفكر مليانة فكر لاهوتي عميق جدا، هوش بس تركيب كلام أو مجرد مدايح. فالقطعة التامنة بالأخص قلنا من ثيوتوكية يوم الحد فيها سلامات للسيدة العذراء كلها، السلام لك يا مريم، نقعد نقول السلام لك مريم، ونربط بقى الكنيسة تربط لنا إيه مريم في العهد القديم ورموز ليها وعلاقتها بأباء وأنبياء من العهد القديم. أنبياء كتير السيدة العذراء وأباء جت بعدهم يمكن ب 700 سنة، الفرق الزمني بين السيدة العذراء مثلا والنبي زي نبي أشعياء يمكن حوالي 700 سنة، واحد من الآباء إبراهيم آلاف السنين كانوا موجودين قبل وجود السيدة العذراء. ف إيه علاقة السيدة العذراء وليه الكنيسة؟ إحنا فهمنا ليه الكنيسة أكدت على الكلام ده والفكرة، ومصدره إيه؟ مصدره تعليم الرسل، ومصدره الكتاب المقدس نفسه طبعا. أنبياء كتير، إحنا بنقول الفصل الزمني بينهم بين السيدة العذراء فصل زمني كبير جدا، مئات السنين وآلاف السنين، واحد زي أبونا إبراهيم مثلا أو إسحاق القديس، كل دول بينهم وبين السيدة العذراء فارق زمني كبير جدا، لكن اتكلموا وتنبأوا عن ربنا يسوع المسيح، اشتهوا أن يروا الخلاص لكنهم لم يروا، زي ما نقول في أشياء الإنجيل إن أنبياء كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعونه ولم يسمعوا. الأنبياء دول اتكلموا شافوا كده لكنهم ما شافوش رؤية العين. لكن معلمنا بولس الرسول في رسالته العبرانيين يقول حاجة جميلة قوي، يقول إنه واحد زي مثلا النبي أشعياء حوالي 700 سنة قبل السيد العذراء يقول شاف كده برؤية وبعين النبوة الكلام ده، ما شافش، ما تحققش، ما شافش الخلاص غير واحد زي مثلا سمعان الشيخ اللي شاف وعين المسيح، يقول الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لأن عيناه قد رأت خلاص وشاف المسيح، لأنه كان له طبعا قصة مشهورة وهو بيترجم أحد الشيوخ السبعين اللي بطليموس طلب منهم يترجموا العهد القديم. كان موضوع انه عذراء تحبل وتلد اللي اتكلم عليه اشعياء ده ما ركبش وما دخلش دماغ سمعان الشيخ، فربنا خلاه لحد ما يعاين ايه المولود من العذراء ده، ايه اللي اتكلم عنه اشعياء ده اللي هيجي يخلص العالم. معلمنا بولس الرسول في العبرانيين يقول انه الاصحاح المشهور بتاع الايمان يقول انه الاباء دول اي نعم ما شافوش، لكنهم في عبرانيين 11 يقول انه الاباء دول ما شافوش الكلام ده، عدد 13 في الايمان متى هؤلاء اجمعون وهم لم ينالوا المواعيد. الكلام اللي اتكلموا عنه واتنبأوا عنه ما شافوهوش ولم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها واقروا بانهم غرباء ونزلاء على الارض. الانبياء دول كانوا يتمنوا يشوفوا الخلاص، كانوا يتمنوا يشوفوا المخلص ربنا يسوع المسيح، لكن ما شافوهوش بعينيه. لكن ربنا كشف لهم كده عن حاجات كتيره قوي. اما اشعياء يقول انه دول طبعا انتقلوا على الرجاء انه المخلص هياتي ويخلصهم ويديهم الفرح ويعيدهم تاني ويعيد البشريه الى الصوره الاولى والانسان الى صورته الاولى. يعني يقول اشعياء انه العذراء تحبلت، مش عذراء فقط لكن يحدد كده انه العذراء ويعرفها كده انها تحبل وتلد. فطبعا الكلام ده ما كانش لا يتصدق ويتفهم، لكن طبعا بارشاد روح القدس اشعياء كتب الكلام ده. فنقول مثلا السلام لك يا مريم، خلاص ابينا ادم. العلاقه بين ايه؟ العلاقه بين السيده العذراء مريم وادم الانسان الاول في سفر التكوين. لو نفتكر انه لما ادم سقط وحواء وكلوا من الثمره اللي ربنا منعهم ياكلهم منه ياكلوا منها لئلا يموت، فيقول ربنا يقول للحيه واضع عداوه بينك وبين المراه وبين نسلك ونسلها، وانه نسل المراه يطأ راس الحيه. مين بيتكلم على مين؟ طبعا بيتكلم على مجيء ربنا يسوع المسيح اللي هياتي بالخلاص للبشريه كلها. فيقول انه ادم كده كان حزين جدا، لانه طبعا بعد ما الانسان يكون عايش كده في حضره الله بدون انقطاع يلاقي نفسه كده محروم من رؤيه الله ويطرد من الوجود في حضره الله دائمه. فطبعا ده كل ده كان سبب حزن لادم. وفي تؤتوكيه يوم الاثنين يقول كده: ادم بينما هو حزين سر الاب ان يرده الى رئاسته، لان ادم ابان الاول المخلوق بيدي الله الخالق بمشوره حواء امنا الاولى. اكل ادم من ثمره الشجره فجاء على جنسنا وعلى كل الخليقه سلطان الموت والفساد، ومن قبل مريم والده الاله ارجع ادم الى رئاسته مره اخرى. نشوف التيوتوكيات بيستخدم لفظ والده الاله دايما عشان قلنا يأكد على الفكر ده. والتسبيح حتى في لغة التسبيح انه السيدة العذراء دي هي والدة الاله، وما فيش انفصال بين طبيعة الالوهية وطبيعة البشرية. فيقول انه العلاقة واضحة جدا انه ادم الاول ربنا كده ما تركوش، لكن قال له انه الناس اللي بتاعه تيجي فعلا بنت بدمنات ادم اللي هي السيدة العذراء في ملء الزمان تلد المخلص، والمخلص ده يجي لخلاص العالم كله. بيقول في علاقة مش بس ربنا أشار واتكلم في سفر التكوين عن مجيء ربنا يسوع المسيح، لكن يقول على انه الناس للمرأة، يتكلم كمان ويشير الى مجيء السيدة العذراء اللي شافه بعد كده بآلاف السنين واحد زي اشعياء وانبياء كتير اتكلموا على مجيء ربنا يسوع المسيح من السيدة العذراء، فيقول انه في علاقة واضحة جدا، انه اول حاجة ربنا ما سابش ادم كده حزين ومكتئب، لكن قبل ما يخرج من حضرة الله من الجنة ويطرد ربنا عزاه وقال له انه هيجي بس في ملء الزمان، وهيجي المخلص وهيولد وهيجي من نسل المرأة، وتطلع انه المرأة دي واحدة من بنت من بنات ادم بعد اجيال كتيرة، لكن ملء الزمان اللي الله حدده لخلاص البشرية يأتي من نسل المرأة. علاقة تانية مثلا مع نقول السلام لك يا مريم خلاص نوح. طبعا قصة نوح احنا فاكرينها كويس قوي، وانه لما ربنا جاب الطوفان واهلك كل الـ 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 الحيوانات والبشر في الوقت ده ما عدا نوح وبناته وازواجهم والحيوانات اللي خدها نوح جوه الفلك ده، يقول الروح القدس الذي حل، ده بنقول في الدوكسولوجية، الروح القدس الذي حل على ابنك في مياه الأردن، حل في صورة ايه؟ لما افتكر كده في معمودية ربنا يسوع المسيح، لما حنا المعمدان عمد ربنا يسوع المسيح ظهر ايه؟ ظهر الروح القدس في هيئة حمامة. فتقول الدوكسولوجية الروح القدس الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح. في ايه بقى؟ ايه العلاقة؟ لأن تلك الحمامة بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر. وأنت أيضا يا رجائنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملتيه في بطنك، أي حملتي ربنا يسوع المسيح، أي يسوع المولود من الآب، ولد لنا منك وحرر جنسنا أو صير جنسنا أحرار. طبعا في سفر التكوين احنا فاكرين كويس قوي انه نوح لما دخل فلك وخد معاه بناته وأزواجهم والحيوانات ذكروا أنثى من كل حيوان دخلوا الفلك، وفي سفر التكوين الإصحاح الثامن بعت نوح أول مرة غرابه، وبعد كده بعت الحمامة والحمامة رجعت تاني، يبدو أنها ما قدرتش تستقر على الأرض، لكن في سفر التكوين يكمل يقول وعاد فأرسل الحمامة نوح، يعني أرسل الحمامة من الملك من الفلك، فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذ ورق الزيتون خضراء في فمها، فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض، فلبث أيضا 7 أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا. فكانت الحمامة كده الدوكسولوجية تشبه السيدة العذراء انه بعودة الحمامة لنوح في اول مرة في تاني مرة وفيها غصن زيتون، عرف انه المية جفت من على وجه الارض، وانه قعد في الفلك تاني 7 ايام وبعت الحمامة وما رجعتش، فعرف انه الحمامة ابتدت تستقر على الارض، الارض جفت خالص. فكانت الحمامة دي هي بشرى الخلاص لنوح ولكل من معه في الفلك، وإذ كان نوح الفلك ده اللي كان فيه نجا 8 أنفس ده بيقول الكتاب المقدس، فبشارة السيدة العذراء اللي أتى منها ربنا يسوع المسيح هي بمثابة البشارة للبشرية كلها، والفرح والمصالحة زي ما نوح تصالح كده مع الله نوح وبنيه وحصل مصالحة بين أبناء نوح بشرية في الوقت ده، ما كانش فيه غير الأنفس المعدودة دي عليها الكتاب المقدس، تمت المصالحة بين البشر والله. يقول أن السيدة العذراء هي أتت لنا وشبهها بأنها حمامة، لأن بشرتنا بالخلاص، وهي أتت لنا زي ما سمعت البشرة كده من ملاك جبرائيل، ومش خلصت بس 8 أنفس، لكن كانت سبب أو منها جاء المخلص اللي خلص البشرية كلها مش عدد معين من الأنفس. علاقة تانية نقول السلام لك يا مريم إسحاق، خلاص إسحاق القديس. في قسمة مشهورة أو بنقولها في خميس العهد، وعلاقة بين السيدة العذراء وميلادها العجيب لربنا يسوع المسيح اللي أتى منه الخلاص، والعلاقة اللي أتى بها إسحاق، لأن طبعا إسحاق ده جه بعد ما كان إبراهيم كبر في السن، وصار امرأته ينبوحة جاف وما كانتش تقدر تخلف في الوقت ده بعد الزمن ده وبعد العمر ده. فبيقول انه كان في ميلاد، زي ما كان ميلاد اسحاق ده ميلاد عجيب، ميلاد الهي مش عمل بشري ابدا، نفس الشيء ربنا يسوع المسيح مجيئه من السيدة العذراء اللي جه لخلاص العالم كله، جه برضو بميلاد حاجة معجزة وحاجة تفوق تصور البشر وتفوق فكر البشر اللي منه يحاول يستوعب الفكر ده، زي نسطور بطريرك كان بطريرك كنيسة كبيرة في الوقت ده، يقول ان ده مش عمل بشري ولا فكر بشري يقدر يستوعب الكلام ده. ويشبه كمان في الاسم دي، نقول انه ذبح اسحاق اشارة الى هرق دم المسيح ابن الله على الصليب عن خلاص العالم، وكما حمل اسحاق حطب المحرقة كذلك حمل المسيح خشبة الصليب، وكما رجع اسحاق حيا هكذا ايضا المسيح قام حيا من بين الاموات وظهر للتلاميذ القديسين. فيمكن احنا بنفوتنا موضوع التسبيحة ده، لكن قد كده كانت الكنيسة في الوقت ده بتثبت الكلام ده، والتسبيحة كان يحضرها مش جزء معين من الشعب، كان الشعب كله يبدأ العشية وما يسيبش الكنيسة الا يحضر صلاة نصف الليل، وبعد كده يختم زي ما بنعمل كتير في سهرات كده، يختم بالقداس الليلية الصبح. وكان الشعب كله لحد في مصر، يعني يقول التاريخ انه لحد يمكن القرن ال19، بداية القرن ال19 كان كل الشعب يحضر التسبحة، مش جزء بس كده يقعد يصلي صلاة نصف الليل والتسبحة، لانها فكر مش بس فكر بتنقله الكنيسة، مش مجرد زي ما قلنا مدايح وتراتيل، لكن ده فكر لاهوتي عميق ده يتأمل في ربنا يسوع المسيح طبعا والإبصاليات، ويتأمل كمان في السيدة العذراء والدة الإله، ويأكد على الفكر والإيمان اللي الكنيسة تسلمته من الأباء الرسل، ومكانة السيدة العذراء في الكنيسة من بداية عصر الرسل إلى يومنا هذا وإلى انقضاء الدهر. ربنا يدينا نعمة أن احنا نستمتع حتى لو أنا ما عنديش فرصة أحضر التسبيحة، ولأن ربنا كده مدينا نعمة وقت اللي عنده فرصة يحضر التسبيحة أو ما عندوش يتأمل كده، يبقى في موجودة التسبيحة في الإبصالمضية طبعا زي ما الكنيسة حطتها، يتأمل في الرموز والفكر اللاهوتي العميق والعلاقة الوثيقة بين السيدة العذراء وربنا يسوع المسيح، والعلاقة بين السيدة العذراء وأنبياء ورموز وأباء العهد القديم. ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.